أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس من الأحكام، من أحكام الرهن، ومن الأمور المرتبطة بالرهن جميع بيع العين المرهونة، وقد تقدم ذكره، ونقل الدين من ذمة الراهن إلى غيره. هل يجوز للمرتهن نقل الدين من ذمة الراهن إلى غيره؟ وأن المرتهن يجوز له بيع العين المرهونة، أو نفس الراهن يبيع العين المرهونة؟ مقتضى القاعدة والحديث النبوي المعروف، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، لا يجوز لكل واحد منهما التصرف في العين المرهونة، لا بيعا ولا بأي سبب من أسباب النقل. هذا هو لا يجوز، إلا إذا كان تراض بينهما في نقل شيء، لا بيعا ولا غير إجارة ونحو ذلك. وقد أشرنا فيما سبق إلى بعض صور نقل الدين، إلا أن الكلام في المقام في بيع الدين المتداول. الآن في البنوك والمصارف يبيعون دين، سندات إنما يبيعها يعطيها للأفراد، والأفراد يبيعون هذه سندات الدين حينئذ. هل إن هذا يدخل في بيع الدين المحرم، دين بدين، أو أنه لا يحرم؟ كلامنا مع هذا النوع من التصرفات الموجودة في المصارف الإسلامية حيث يبيعون السندات حينئذ، كلامنا في هذا بيع الدين. تقدم شرح العنوان بيع الدين بالدين، تقدم سابقا لا يجوز بيع الدين بالدين، وقد ذكرنا التفصيل هناك. وعرفت أن بيع الدين بالدين لا يجوز إلا في بعض الموارد مما تقدم ذكره، لكن كلامنا في المقام في المقولة المعروفة في عرف المصارف والبنوك من إمكان الاتجار في السوق الثانوية بسندات الدين والسندات القائمة على الدين من خلال البيع بالدين. هذه المقولة المعروفة عندهم، سندات بالدين تعطيها المصارف لأشخاص، وهؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون هذا السند يبيعونها للطرف الآخر بالدين. كذلك السندات القائمة على الدين يبيعون. هل هذه المقولة عند المصارف صحيحة على نحو الكلية أو ليست هي صحيحة؟ وتحقيق الكلام فيه أن بيع تلك السندات مطلقة، سندات الدين أو السندات القائمة على الدين، على نوعين: أن يبيع صاحب السند الدين نقدا من دون أجل، كما إذا كان قيمة سند الدين 1000 دينار فإنه يبيعه إلى آخر بنفس الثمن والقيمة، لا إشكال في هذا، عنده سند دين من المصرف ب1000 دينار، هذا السند يبيعه إلى شخص آخر ويستلم منه 1000 دينار، فانتقل سند الدين من هذا الشخص الذي اشتراه هذا السند من المصرف مباشرة إلى شخص آخر نقدا من دون زيادة، هذا صحيح لا إشكال فيه، من دون زيادة، وهذا النوع لا إشكال في جوازه إذا تم شروط البيع حينئذ. من جملة الشروط إجازة المصرف في بيع هذا السند، وهم يجوا المصرف يجيزون بيع السندات. الثاني أن يبيع السند المذكور بدين في ذمة المشتري، يبيعه في ذمة المشتري دينا، يبيع السند الذي قيمته 1000 دينار ب1000 دينار إلى الطرف الآخر دينا، هذه بيع الدين بالدين. هل هذا هو صحيح أم أنه هذا يابد من تفصيل الكلام فيه؟ ذكرنا سابقا بيع الدين بالدين ليست على نحو الكلية هي باطلة، إنما يكون فيه صور ذكرناه. فيكون من مصادق بيع الدين بالدين. قال علماء الجمهور أجمع علماء الجمهور عدم على عدم جوازه. جمهور العامة علماءهم قديما وحديثا في مؤتمراتهم كلهم يجمعون على عدم جواز بيع سندات الدين بالدين، لأن الفقهاء أجمعوا على أن الشريعة لا تبيح بيع الدين بخصم أو بالقيمة الإسمية. لا بالخصم يجوز بيعه لأنه ربا، ولا بالقيمة الإسمية أيضا، نفس السند قيمته 1000 دينار يبيعه 1000 دينار لا يجوز، لما عرفتم سابقا من أن للأجل قسط من الثمن. أنت تبيعه، هو السند قيمته 1000 دينار تبيعه 1000 دينار للأجل قسط من الثمن، كيف تبيعه بنفس القيمة؟ فلا يجوز، ويستلزم الربا أيضا هذا أو القيمة الإسمية. غير أن بعض خبراء الاقتصاد من المسلمين أجازوا هذا النوع من البيوع باعتبار أن الدين المتمثل في السكوك تدعمه أصول أساسية. يقول ليس مجهولا هذا، إذ الجهالة هي التي توجب بيعه، كان يكون بيع الدين بالدين باطل. إذا كانت هناك أصول أساسية لهذا، هو البنك الذي اعتمد واشترى هذا السند من المصرف والبنك أصول أساسية، يمكن الاعتماد على تلك الأصول الأساسية باعتبار أن الدين المتمثل في السكوك تدعمه أصول أساسية. لا يبيعون السندات هكذا لكل شخص، إذا لم يكن للشخص أصول في البنك لا يبيعون له هذا السند. فالسند الذي يباع دينا لشخص لابد أن يكون عميلا في هذا المصرف، له أصول في هذا المصرف حتى يبيعون هذه السندات. وفي الفقه الإمامي لا يجوز بيع تلك السندات المزبورة لا بالدين مطلقة، لا يجوز بيعها بالدين مطلقة، أي بخصم أو بغير خصم، سواء بالقيمة الإسمية أو بخصم، وقد تقدم الكلام في ذلك على الإجمال. ثم نأتي إلى بحث آخر ذكرناه في بحث الضمان، هناك ذكرناه الآن على نحو صورة الإقناع، ذكرناه على الصورة الاقتصادية، هنا فقهية، هنا نذكره على الصورة الاقتصادية. أثر التضخم على القروض والديون مطلقة، ذهب أكثر علماء الشريعة والمحاكم الشرعية عند بعض البلاد الإسلامية ولجان ومجلس العديد من المصارف الإسلامية إلى عدم ربط القروض والدين بأي عملة أو سلة من العملات أو الذهب والفضة. إذا ربطنا الدين بهذه الأمور نربطه بالدولار، نربطه بسلة من الذهب، إما دولار أو يورو أو غير ذلك، أو نربطه بالذهب، هذا الدين الذي أنا أعطيه لكم قيمته بحسب الذهب، وزن الذهب الآن كذا غرام، فلا بد أن يدفع هذا الشخص عند الأجل بنفس هذا الوزن. صعدت الأسعار، نزلت الأسعار، قيمة الذهب، يقولون لا يجوز ذلك أبدا، لا يجوز. فإنه إذا دفعت دينا مقداره 1000 دينار لا بد أن يدفع لك 1000 دينار، وأما أن 1000 دينار تحسبه الآن 500 دولار مثلا، وعند الدفع لا بد أن يكون قيمة الدينار بمقدار 500 دولار، فلا بد أن تزيد عند اختلال الأسواق والتضخم، حينئذ لا بد أن تلاحظ لا يرتبطون لا بعملة معينة ولا بسلة من العملات ولا بالذهب والفضة. وقد ذكرت إحدى المحاكم الشرعية في بعض بلاد الإسلام في وجه ذلك عد الذهب، قال عد الذهب والفضة بين السلع الست التي أمر، رووا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 6 من الأعيان لا بد أن يكون مثل بمثل نقدا بنقد من دون زيادة ولا نقيصة، اعتمادا على هذا الحديث. والفضة بين السلع الست التي أمر أن تكون المعاملات فيها مثلا بمثل وسواء بسواء ويدا بيد، إذا اقترض أحدهم 100 دينار مثلا من المصرف يجب أن تسدد بعد عام بنفس المقدار، ولكن بعد ربطه هذا المبلغ بمؤشر غلاء الأسعار، يوم لما دفعت الدين 1000 دينار كانت الأسعار متوازنة، الآن عند الأجل صارت الأسعار غير شكل، غلت الأسعار وصار هناك تغيير فاحش، تضخم فاحش بمؤشر الأسعار، فإن ذلك يقع موقع الرباح. إذن إذا ربطته بإحدى العملات أو السلة العملات أو بالذهب يستلزم الرباح، بناء على قول هذه المحكمة الشرعية في إحدى بلاد الإسلام، كما يشير إليه الحديث في الربا في تبادل 6 سلع. تلك الرواية التي يرويها الجمهور في 6 يدا بيد، سواء بسواء، نقدا بنقد، لا يجوز شيء ربطها. وقد ورد في كتاب الفقه للجزيري من النقاط المعروفة هكذا، هذا الكتاب جمع بين المذاهب 4 المعروفة عندهم، وذكر هذا البحث هناك، وسنذكر عبارته ومناقشته.